الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة. ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى نبى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش الحبيب المصطفى طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوش وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقفات مع الدعوة والدعاء، هذا هو لقاؤنا الأخير مع حضراتكم في هذا البلد الكريم الطيب ومن هذا المكان الكريم المبارك. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم مع الوقفات التالية. أولا، حاجة الأمة إلى دعاة ربانين تتجمع عليهم القلوب وتتآلف حولهم النفوس. ثانيا، الدعوة الربانية دعوة باقية مثمرة. ثالثا، فليكن ولاؤنا لله ولدعوته للأشخاص دعاء. وأخيرا، فإن الدعوة مسؤولية الجميع أمام الله جل وعلا. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحبة، فإن هذا اللقاء والموضوع من الأهمية بمكان. أولا، حاجة الأمة إلى دعاة ربانيين تتجمع عليهم القلوب وتتآلف حولهم النفوس. أيها الحبيب الكريم، إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الدعاة الصادقون المخلصون فهم الذين لا يعيشون لأنفسهم ولا لشهواتهم ولا لذواتهم، بل يعيشون لدعوتهم ودينهم. هم الذين يؤثرون التعب والنفق على ما يراه الآخرون راحة وسكونا. هم الذين تحترق قلوبهم جمدا وحزنا على ما آل إليه أمر أمتهم الفريحة. هم الذين يتحركون بدعوتهم خالصة إلى الله جل وعلا، لا يدعون إلى راية أو أرض، ولا يدعون إلى عصبية أو قومية،
ولا يدعون الى مصلحة او مغنم، ولا يدعون لتملق او هوى، كلا، انما هم يتحركون بدعوتهم خالصة الى الله جل وعلا. منهجهم هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وإمامهم هو إمام الهدى ومصباح التجا محمد صلى الله عليه وسلم، وجماعتهم هي جماعة المسلمين. هؤلاء وهذا الصنف الكريم من الدعاة الربانيين الذين تتجمع عليهم القلوب وتتآلف حولهم النفوس هم الناصحون المصلحون، هم الدعاة إلى تحرير الأمة من عصابة الطواغيت التي استبدت بها فغيرت على الأمة دينها وعكرت عليها دنياها وأخراها. هم الداعون إلى تحرير البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن شور الأديان إلى عز الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هم وعي الأمة المستنير، هم فكر الأمة الحر، هم قلب الأمة النابض بالحياة. هؤلاء هذا الصنف الكريم من الدعاء، إن الأمة اليوم في هذا الظرف الحرج وفي هذه الأيام العصيبة، أقول إن الأمة في أمس الحاجة إليهم في هذه الأيام، لا سيما ونحن نعيش أياما قد كلف فيها الذئاب برأي الأغنام، لا سيما ونحن نعيش أياما قد كلف فيها الذئاب برأي الأغنام، وراعي الشاة يحمي السيف عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وقد وصف من لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي هذه الأيام وصفا دقيقا محكما، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صدق ورب الكعبة بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد قدم التافهون والخائنون والكاذبون والراقصون، وأخر الصادقون وأحمي الأمانة والصدق. قدم الأولون ليكونوا القدوة والمثال، وأخر الطاهرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونطق الرويبضة، تكلم الرجل التافه في أمور العامة وفي أمور الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول إن الأمة في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى دعاة الحق، إلى الدعاة الربانيين الذين يتشرفون بدعوتهم لله تبارك وتعالى، فلا يدعون لأحد إلا لله. شعارهم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. منهجهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الأمة في أمس الحاجة إلى هذا الصنف الكريم، لاسيما وقد كفر دعاة الباطل واشتهر دعاة الباطل، وصفقت لهم الجماهير المخدوعة، وفتحت لهم الأبواب، ويسرت لهم الأسباب، وزينت لهم الصعاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. الذين وصفهم الإمام ابن القيم وصفا دقيقا، فقال رحمه الله: علماء السوء ودعاة الباطل جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، ويصدون الناس عنها بأفعالهم. فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا، فهم في الظاهر أجلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. فالأمة في حاجة إلى الدعاة الصادقين الذين يقطعون الطريق على هؤلاء المزورين ويبينون لأبناء الأمة حجم المؤامرات التي تكاد لها في الليل والنهار بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. ثانيا، الدعوة الربانية دعوة باقية بموعود الله جل وعلا. القائل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وضرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أيها الحبيب الكريم، إن من شجر الناس ما يثمر في الصيف ومن شجر الناس يثمر في الشتاء، ولكن الشجرة الطيبة التي ضربها الله مثلا في القرآن للكلمة الطيبة شجرة كريمة مباركة سامقة باقية مثمرة، لا تتأثر بالظروف ولا تتغير بتغير المناخ والأحوال، إنها شجرة كريمة مباركة عميقة الجذور تتخلخل في أعماق التربة وقلب الصخور، سامقة قائمة باقية مثمرة، لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها الرياح ولا تؤثر ولا تحطمها معاول الهدم والظلم والطغيان. ذلكم هو مثل الكلمة الطيبة التي لا تحجبها السدود ولا تمنعها الحواجز ولا تصدها العوائق والعقبات. فها هو الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة أوس رضي الله عنه وأرضاه، يأتي إلى مكة زادها الله تشريفا ورحت سراء دائرة على أشدها بين الحبيب المصطفى وبين كفار قريش، بل وراح الكفار وانطلقوا في شراسة ووحشية يحاربون الدعوة بكل سلاح ويصدون الناس عن دعوة الحق بكل وسيلة. فلما نزل الطفيل إلى مكة انطلق إليه السادة والكبراء وقالوا: يا طفيل، لقد أتيت بلادنا وهذا الرجل الذي يدعي أنه نبي من قبل الله جل وعلا قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، وإنا نحذرك منه، إياك أن تقترب منه أو أن تسمع منه كلمة واحدة، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها، وإنا نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا. يقول الطفيل بن عمرو: فوالله ما زالوا بي يقصون علي ويخوفونني على قومي ونفسي من محمد حتى أجمعت أمري على ألا أقترب من الرجل وعلى ألا أستمع منه كلمة وعلى ألا أكلمه كلمة. يقول: فلما كان الغد حشوت أذني بالقطن حتى لا أسمع شيئا من رسول الله، وذهب الطفيل إلى المسجد. يقول: فلما دخلت بيت الله الحرام وجدت محمدا قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا. يقول الطفيل: ووجدت نفسي قريبا منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول. هيهات هيهات، إن دعوة الحق لا تحجبها السدود ولا تمنعها الحواجز ولا تصدها العوائق والعقبات، وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول. فسمع الطفيل القرآن الكريم ممن؟ من رسول الله، القرآن الذي لو نزل على شبل لتفتت وتصدع خاشعا لله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: فما ظنكم بهذا القرآن يتلوه أعرف الناس بربه وأفهم الناس له، ألا وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتحرك قلب الرجل وقال الطفيل لنفسه: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شائر، فما الذي يمنعك أن تسمع من الرجل لتعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام؟ فإن كان معه الخير قبلته، فإن كان معه الخير قبلته. يقول الطفيل: فذهبت خلفه صلى الله عليه وآله وسلم وقلت له اعرض علي امرك يا ابن عبد الله. فعرض النبي عليه الاسلام يقول الطفيل: فوالله ما سمعت قولا احسن من قوله، وما رايت امرا اعدل من امره. فقلت: ابسط الي يدك ابايعك. فبسط النبي يده فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وانطلق الطفيل بن عمرو الى قبيله لوس فدعاهم الى الله جل وعلا، تحرك بالنور الذي قذفه الله في قلبه ليدعو الناس الى دين الله جل وعلا والى لا اله الا الله. فشرح الله صدور قبيلته على يديه، وكان من بين القبيله راويه الاسلام الكبير ومحدث الاسلام العظيم ابو هريره رضي الله عنه. فهو في ميزان الطفيل يوم القيامه كما ان الامه كلها في ميزان الحبيب المصطفى. هكذا ايها الاحبه ذهبت الخطط والبرامج والمحاولات التي وضعتها قريش لتصد الناس عن دعوة الحق وعن دين الله جل وعلا. ذهبت أدراج الرياح، بل وذهب المخططون وراجعوا البرامج أنفسهم. ذهبوا، أين هم؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ من أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بكثرتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. ذهب واضع البرامج ومخططوها للصد عن دعوة الحق، وبقيت دعوة الحق. لا، لأن دعوة الحق لا تموت بموت هداتها، ولا بموت دعاتها، ولا بموت حملتها، لأن دعوة الحق هي رسالة الله التي يحملها الخالصون المخلصون من أبناء الطائفة المنصورة في كل زمان ومكان. كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن شاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن شاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن شاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. اسأل الله ان يجعلني واياكم من حواري وانصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واخيرا ايها الاحبة، اذا كانت دعوة الحق لا تموت بموت دعاتها، بل وينبغي ان تكون هذه عقيدة راسخة في القلوب والعقول. ان دعوة الحق لا تموت بموت الدعاء، بل ولا تتوقف بموت الدعاء. ولو ماتت دعوة الحق بموت دعاتها لماتت دعوة الاسلام بموت سيد الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. بل لقد أراد الله لحكمة بالغة، انتبهوا أيها الأحباب، لقد أراد الله لحكمة بالغة أن يعلم أصحاب النبي هذا الدرس القاسي في حياته ووجوده. فما أن هتف الهاتف يوم أحد: إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد مات. وصارت الإشارة كسريان النار في الهشيم، وهزت الصحابة هزا عنيفا وزلزلت القلوب. بل وانقلب الكثيرون منهم عائدا الى المدينة وقد القى السلاح، وظن ان امر الدين قد انتهى بموت الحبيب المصطفى، وبموته قد انتهى امر الجهاد للمشركين والمنافقين، وظنوا ان الامر قد انتهى. واراد الله ان يعلمهم وان يربيهم ليحملوا الامانة وليرفعوا الراية بعد موت الحبيب المصطفى. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فناء، لانه لن يبقى الا الله، كل شيء هالك الا وجهه. ونزل قول الله ليربي وليعلم هؤلاء الخيار الكرام: وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الله جل وعلا اراد ان يعلمهم وان يربيهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، جاء ليبلغ الناس دعوة الله ثم ليمضي الى ربه، ويدع الناس مع دعوة الله، والله جل وعلا باق لا يموت، ودعوة الله خالدة لا تفنى ولا تبيد. كأن الله اراد ان يصلهم بالعروة الوثقى التي لم يعقدها محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء ليعقد بها ايدي البشر ثم ليدعهم عليها ولينضي الى ربه وهم بها مستمسكون. ووعى اصحاب النبي الدرس وانتبهوا للحكمة. فهذا هو انس بن النضر رضي الله عنه يمر على جماعة في ارض احد وقد القوا ما بايديهم من سلاح، فقال انس ماذا تصنعون؟ قالوا لقد مات رسول الله. فقال انس فماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وانطلق انس بن النضر فلقي سعد بن معاذ فقال يا سعد اني لا اجد ريح الجنة دون احد. وانطلق انس بن النضر فقاتل حتى قتل وما عرفه احد الا اخته عرفته ببنانه وبه 87 ما بين ضربة بسيف وطعنة بعنف ورمية بسهم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث انس. وها هو سعد بن الربيع الانصاري رضي الله عنه يرسل النبي اليه زيد بن ثابت في ارض احد ويقول النبي يا زيد ابحث عن سعد بن الربيع فان وجدته فاقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجده. يقول زيد فانطلقت ابحث عنه بين القتلى والجرحى فوجدته في اخر رمق من حياته فاقتربت منه وقلت يا سعد بن الربيع رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فيقول سعد وعلى رسول الله السلام قل له اني اجد ريح الجنة يا رسول الله وجزاك الله عنا خيرا. ثم التفت سعد الى زيد وقال يا زيد ابلغ القوم مني السلام وقل لهم يقول لكم سعد بن الربيع لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. والاثر اخرجه ابن اسحاق وابن سعد في الطبقات ومالك في الموطأ. وقال الحافظ ابن عبد البر لا اعرف هذا الحديث مسندا ولكنه محفوظ عند جميع اهل السير. وهكذا ايها الاحبة هل تظنون ان اصحاب النبي قد نسوا الدرس او قد وعوا الدرس في حياته ونسوه بعد مماته؟ كلا. هذا هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه يقع اسيرا في ايدي ملك الروم واقف بين يدي الملك فيقول له الملك اتتنصر واشركك في ملكي وسلطاني؟ فاقول والله لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على ان اترك دين محمد طرفة عين ما فعل. فقال الملك اذا اقتله. قال افعل. فامر الملك بقدر ووضع فيه ماء يغلي ثم امر باسيرين من اسرى المسلمين وامر ان يلقى احدهما في اهل امام عبد الله بن حذافة وهو يعرض عليه النصرانية فيأبى عبد الله. فامر الملك بإلقاء عبد الله بن حذافة فلما اخذوه ليلقى في القدر بكى فظنوا انه قد شجع خوفا من الموت فردوه الى الملك فقال اجزعت اتتنصر؟ قال لا. قال اذا ما الذي اذكاك؟ فقال عبد الله بن حذافة قلت في نفسي انني سألقى الان في هذا القدر فاموت والله لقد كنت اشتهي ان يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تقتل في سبيل الله. من رب هؤلاء الاطهار الخيار الذين ما عاشوا لانفسهم ولا لشهواتهم ولا لعروشهم ولا لكروشهم ولا لفروشهم بل عاشوا لدعوتهم ودينهم الاحد لا بد من طلوع الفجر، وان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، وان الجميع سيلتقي في ساحه القيامه، والقاضي بينهم هو ملك الملوك وجبار السماوات والارض. فقال عبد الله بن قذافه: والله لقد كنت اشتهي ان يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تقتل في سبيل الله. فعجب الملك وقال: تقبل رأسي واعفو عنك. قال: وعن جميع اسرى المسلمين، الم اقل انهم لا يعيشون لانفسهم؟ وعن جميع اسرى المسلمين. فقال الملك: نعم، لو قبلت رأسي افعل. فقام عبد الله ابن قذافة وقبل رأس هذا الطاغية فأعطاه الأسرى وأطلق سيعه. فلما عاد عبد الله بالأسرى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرف عمر الخبر، قال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن قذافة وأنا أولكم. فقام عمر فقبل رأس عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. والأثر رواه البيهقي وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، وله شاهد من حديث ابن عباس موصولا عند الحافظ ابن عسائر. وهكذا أيها الأحبة، رعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدرس جيدا، وانطلقوا دراية التوحيد خطاقة عالية تعانق كواكب الجوزاء، يتحركون بها في كل مكان، يتمنون من الله إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وأخيرا، فليكن ولاؤنا للدعوة لا لأشخاص الدعاء، أكررها، فليكن ولاؤنا للدعوة لا لأشخاص الدعاء، فإن الدعوة أكبر من الدعاء، وإن الدعوة أبقى من الدعاء. والدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون، ويبقى أتباعها المخلصون موصولين بمصدرها الأول وهو الحي الباقي الذي لا يموت. فلتجعلوا ولاءكم لله ولدين الله ولدعوة الله لا لأشخاص الدعاة أيها الأحبة الكرام، لأن الدعاة جميعا إلى زوال وإلى فناء، ولأن الدعوة دائما وأبدا إلى بقاء. نعم، الدعوة أكبر من الدعاة وأبقى من الدعاة، فليكن ولاؤنا للدعوة لا لأشخاص الدعاة. هذا درس ينبغي أن نتعلمه لا سيما في هذه الأيام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليعلم الجميع أن الدعوة مسؤوليتنا جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. ليست الدعوة مسؤولية الدعاة فحسب، ولكن الدعوة إلى الله مسؤولية كل مسلم ومسلمة، كما قال الحبيب في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرفني وإياكم بالدعوة إليه وبالعمل لهذا الدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، إن الدعوة مسؤوليتك أيها الحبيب، ومسؤوليتك أيتها الأخت الفاضلة. فلنتحرك جميعا لدين الله عز وجل على قدر استطاعتنا وبكل ما نملك من إمكانيات وقدرات، لنتحرك جميعا لدعوة الله عز وجل. إن لم يكن بلسانك العذب الرقيق فبكتاب أو بكتيب أو بشريط أو بهدية أو بدعوة أحد إخوانك لمحاضرة أو لمجلس علم، تحرك بكل ما تملك، ويجب أن تفكر لتبدع لهذا الدين. كما يفكر كل واحد منا ليبدع في مجال تجارته وفي مجال اعماله. ففكر للابداع في الدعوه الى الله جل وعلا، فان هذا هو الباقي وهذا هو المدخر لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. لنتحرك جميعا ولنعلم ان الدعوه الى الله مسؤوليه الجميع لا مسؤوليه الدعاه فحسب. وان تركنا هذه الامانه وتخلينا عن هذا الشرف وانقلبنا على اعقابنا فلن نضر الا انفسنا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، لان دين الله منصور بنا او بغيرنا. دين الله منصور بنا او بغيرنا. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم ايها الخيار الكرام، دين الله ظاهر منصور. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والحاكم والطبراني من حديث تميم الداري انه صلى الله عليه واله وسلم قال: لابلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل. عزا يعز الله به الاسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فان انقلبنا على اعقابنا وتخلينا عن دعوة الله وتركنا هذا الشرف وهذه المسؤولية الكبيرة التي حملنا اياها رسول الله فلن نضر الا انفسنا. هذا واستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، واسأل الله تبارك وتعالى ان يجمعني بكم دائما وابدا في هذه الدنيا على طاعته، وفي الاخرة مع سيد الدعاء في جنته ومشرق برحمته. وارجو ان تذكرونا دائما بالدعاء، وارجو ان تسامحونا ان كان قد بدر منا في الفترة الماضية خطأ او تقصير، فان العبد ناقص بنفسه يتممه ويكمله اخوانه، وان العبد دائما وابدا الى نقص لا الى كمال. فلقد ابى الله جل وعلا ان يلبس ثوب العصمه الا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. كما اني اطرع الى الله بكل صدق واخلاص من على منبر رسول الله ان يجعل بلاد الحرمين امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. واطرع اليه ان لا يحجب عن هذه نور الدعوه الصادقه الى الله جل وعلا، وان يصلح ولاه امره، وان يرزقهم البطانه الصالحه الناصحه التي تدلهم على كل خير وتعزهم الى كل طاعه اسفى، وان يحول بينهم وبين بطانه السوء الذين يزينون لهم الشر ويؤزونهم اليه أسى. واسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم للدعوة الى دينه في كل ارض من ارض الله، وان يشرفنا واياكم بالعمل لدعوة الله عز وجل، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انت خياتنا فبك نغوث، وانت ملاتنا فبك نلوذ، وانت عيادنا فبك نعوذ. اللهم انت غياثنا فبك نغوث، وانت عيادنا فبك نعوذ، وانت ملاذنا فبك نلوذ. يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الاحسان، ويا دائم المعروف، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا المن ولا يمن عليه، ويا من يجير ولا يشار عليه، ويا من يجير ولا يشار عليه، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ونجا اليه. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملا نوره اركان عرشه، يا مغيث المستغيثين، ويا مجيب المضطرين، ويا مفرج كرب المكروبين، ويا كاشف هم المهمومين. فرج الكرب عن امه حبيبك المصطفى يا رب العالمين. اللهم قيم لامه الحبيب امر رشد يعز فيه اهل الطاعه، ويذل فيه اهل المعصيه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفع انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم انصر دينك وكتابك ودعاتك المخلصين، اللهم وفق المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم لا تشتت صدهم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ودمره كما دمرت عادا وثمود، وارنا فيه يوما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احمل المسلمين الغطاء، واطعم المسلمين الجياع، واكس المسلمين العراة، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. احبتي في الله، اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما امرنا الله جل وعلا بذلك في محكم كتابه، فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق في كل ما مضى فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان في كل ما مضى فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاه.